قال خليفتين بعد أن توسع الناس وتوسع الصحابة كان صاروا أكثرهم أغنياء، وعثمان غني، ولكن أولاده وأقرباءه ما يرضون أن يسير سيرة أبي بكر وعمر، فتوسع قليلا في المال، فغضب عليه عبد الرحمن بن عوف، ليه ما تفعل مثل أبي بكر وعمر؟ يعني كقولي أتعبت الخلفاء، من الذي يفعل مثل أبي بكر وعمر؟ فجاءه قريب لعثمان يقول ليه أنت غائب كم يوم ما تأتي لعثمان؟ وقد شاع في الناس المقولة التي، فقال له قل له كالتالي، يريد أن يدافع عن نفسه وقد دافع جزاه الله خيرا دفاعا صحيحا بالأدلة، فقال قل له أني لم أفر يوم أحد، قال عينين، لأن عينين هذا جبل صغير من جبال أحد تنسب له المعركة، ولعله جبل الرومات يسمى عينين. ثم قال له أيضا وأنت ما شاهدت بدر ولم تسر كما سار أبو بكر وعمر في الخلافة، فقال غفر الله له، يعيبني بالفرار من يوم أحد والله عز وجل يقول ولقد عفا عنكم، هذا أمر قد عفا الله عنه، فما دام أن الله عفا عن شخص في ذنب لا يجوز أن تلومه عليه، لا يجوز أن تلومه عليه، فالله عز وجل مثلا عفا عن آدم عليه السلام فلا يلام، وعفى عن الذين استزلهم الشيطان يوم أحد، لأن من عفي عنه الذنب كمن لا ذنب له، فقال كيف يلومني على ذنب والله قد عفى عنا، يعني أنا ومن معي من فر من المسلمين قد عفى الله عنا. وهنا وهذا أورده ابن كثير هنا للاستشهاد بهذه القضية. وأما الثاني أنني لم أحضر بدر فإنه استاذن الرسول لأن عنده بنت الرسول وكانت مريضة على شفا هلكة، فاستاذن الرسول أن يمرضها، وهذا مقدم على الجهاد، يعني إنسان يبي يموت من المرض يترك لا راعي له، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء تقسيم الغنائم ضرب بسهم وقال هذا لعثمان، لأن عثمان غاب بعذر وإذن من الرسول عليه السلام، فهو كمن حضر لا شك في ذلك. قال وأما الثالثة وهو أنه يريدني أن أسير على سيرة عمر فهذا لا يستطيعه هو حتى يطالبني به، يعني هذا شيء اختصهم الله عز وجل به، لا يستطيع هو أن يفعل ذلك حتى يطالبني به، فأنا ما أستطيع ذلك. وهذا من الاعتراف بالحق، والاعتراف بالحق فضيلة، رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وهذه الآيات الكريمات كما ترون تعالج انحراف يحصل فيه أهل الريب والنفاق، وهذا الانحراف أنهم ابتلوا بكلمة لو كان كذا ما حصل كذا، وهذه لو من عمل الشيطان، لو في الأمور التي قد حصلت وانتهت من المقادير تفتح باب الشيطان، هذا أمر قد انتهى، لما تسلك طريق فيأتي عليك حادث تقول لو ما سلكت هذا الطريق ما حصل الحادث، فإن هذا يسبب لك حسرة وحزن وهو لا يغير من الواقع شيئا. وكان أهل الريب والنفاق يكررون هذه المقولة، كل ما ذهب ناس في المعركة أو في السفر في التجارة وحصل لهم نكبة قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، من قال لهم ذلك؟ هذه أمور مفروغ منها منتهى، فإن الإنسان يموت على فراشه كما يموت في المعركة، فكم من دخل المعركة ولم يمت، وكم من كان على فراشه ومات، وكم من كان ينهض فرسه في نحور الأعداء ولا يموت، وكم من إنسان يهرب ويأتيه السهم في ظهره ويموت. هذه أمور مقدرة، لا وكلمة لو هذه لا تفعل إلا الحسرة في القلوب والعياذ بالله، وهذا من عمل أهل الجاهلية. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد، الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، قالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم، لأن حروف الجر يأتي بعضها بدل بعض، فالمراد في الآية هنا وقالوا لإخوانهم يعني وقالوا عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزة أي كانوا في الغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشروا. وهذا أمر ينبغي أن يكون المؤمنون على ثقة منه، وهو أنهم إذا قتلوا في سبيل الله فهو خير لهم من الحياة. هذه قضية لا خلاف عليها، أن من قتل في سبيل الله خير له من الحياة، لأنه إذا قتل في سبيل الله فقد نال الشهادة، ومن نال الشهادة فهذا خير له من أن يبقى في الدنيا ويجمع من حطامها ويتعب إلى غير ذلك. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يغامر بنفسه ويترك اتخاذ الأسباب، لأن الهدف هو ليس أن يموت الإنسان فحسب، وإنما الهدف أن يعلي كلمة الله. ليس الهدف أن يموت الإنسان فحسب، يعني يبحث عن الموت كأنه يريد أن ينتحر فقط، ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون هذا الموت في سبيل الله، ومعنى في سبيله أن يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل. ولأجل ذلك يجب على المسلم أن يتخذ كافة الأسباب، ولا يستسلم للقتل والموت ويظن أن هذا هو أسرع لنيل الشهادة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظاهر بين درعين ويضع لامة الحرب ويدافع دفاعا شديدا، وكذلك الصحابة. ولو كان الهدف القتل خلاص من دون هذا كله، بدون سلاح يسلم الإنسان نفسه للكفار فيقتلونه قتلا ذريعا، فإن هذا فيه إزهاق نفوس المسلمين من غير فائدة، وفيه يعني إفراح أو تفريح لأعداء الإسلام، فإن الكفار إذا قتلوا المسلمين قتلا ذريعا فإن هذا فتنة لهم ويفرحون بذلك، لكن إذا كان الموت يغيظ الكفار ويكسر شوكتهم ويعلي كلمة الله عز وجل فهذا لا شك أنه في سبيل الله، في سبيل الله. كما قال الشاعر: فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، يعني يغيظ الأعادي، يعني موت حقيقي، يعني موت وأنت تفري فيهم فريا. فهذا هو الذي كان يفعله الصحابة ويتشوقون للموت في ساحات الوغى، لأن أحدهم لا يموت حتى يقتل 10 أو أكثر من ذلك. ولذلك الكفار يعرفون هذا من المسلمين، حتى أنهم لما أرسلوا الجواسيس في موقعة بدر لدراسة أحوال المسلمين فقالوا إنهم قليل ما هم كثير، لأنه حقيقة كان المسلمون 310 والكفار قرابة 1000، يعني 3 أضعاف. فنتيجة المعركة على حسب الأسباب محسومة عند الكفار، ولذلك كان أبو جهل يحض الكافرين ويقول هؤلاء أكلت جزور، يعني قليل، ويرغبهم في دخول المعركة. ففيه رجل عاقل رأى المسلمين ودرس أحوالهم فقال: إنني رأيت العدد قليل، لكنني رأيت رجال ليس لهم منع إلا سيوفهم، وكل رجل لن يستسلم حتى يقتل رجلا، هذا أقل تقدير. وإذا كانت نتيجة المعركة أن يقتلوا جميعا ويقتلون منا 300 فلا خير فيها، يعني أيضا الكفار ما عندهم استعداد أن يذهب الثلث منهم. ولأجل ذلك أشار على أصحابه أن يرجعوا، لأنه رأى أشخاص ليس لهم منع إلا السيوف، ورأى أشخاص أنه لن يموت أحدهم حتى يقتل 1 ولا 2. وعلى أسوأ الأحوال لو قتل كل رجل رجل فإنه سوف يموت من الكفار الثلث، وهو لا يريد معركة يموت منهم فيها ثلث، يريد معركة خسائرها أقل. فلأجل ذلك قال: اجعلوها بي وارجعوا لا تحاربونهم. فضحك عليه عدو الله أبو جهل، ضحك عليه وجاء بالمجمر وفيه البخور وجاء به وقال: ارجع إلى النساء في مكة، انتفخ سحرك، خفت. وهذا عادة الطغاة والمتغطرسين، عادتهم أنهم يأتون بالعبارات التي تشجع للإقدام في المعركة. وهذا الرجل الذي أشار عليهم ليس جبان، معروف بالشجاعة، لكنه يفكر بعقل. فهذا جاءه بالمجمر وقال: انتفخ سحرك، ارجع إلى النساء في مكة، لا تدخل معنا في المعركة ما دام هذا رأيك. فأحفزه وأحفظه، فلما أحفظه قال: أنا انتفخ سحري، سوف ترى ما أفعل. ولأجل ذلك أخذ أخوه ولده وطلب المبارزة ليرى قومه هل هو شجاع ولا جبان، وطلب المبارزة. والمبارزة ما يشارك الناس مع الشخص، المبارز يقال: أعطوني أشجع واحد فيكم ويقاتله حتى تنجلي المعركة. وهذا لا يتعرض لها إلا أشجع الناس، لأن عدوك سوف يخرج لك أشجع الناس وأدهى الناس، فلا يخرج للمبارزة إلا أشجع الناس. ولذلك المسلمون يعرفون هذا، فلا يخرج إلا أشجع الناس أو شخص مستميت يريد الموت، ما عنده استوى عنده الموت والحياة. ولأجل ذلك لما خرج هؤلاء الأبطال من كفار قريش وطلبوا المبارزة من شدة شوق الأنصار على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج لهم 3 لا يعرفونه، كل واحد خرج وقال: أنا أقاتلهم، أنا أبارز. فنادوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما نعرف هؤلاء، أخرج لنا أكفانا من بني عمنا، يعني أخرج لنا الشجعان الذي نعرفهم من بني عمنا من قريش من المهاجرين. لأنه لما يقال فلان حارب علي بن أبي طالب، يعني صحيح يقال أنه حارب شجاع، يعرفونه قومه يعرفونه، لكنه لو حارب رجل نكرة وقيل مثلا رجل من الأنصار يقولون يمكن ما كان شجاع، فأرادوا أن ينتصروا على رجال يعرفونه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا فلان، قم يا فلان، فأخرج لهم ثلاثة من الذين يعرفهم وسماهم بأحيانهم، فكان النصر للمهاجرين بفضل الله عز وجل. الشاهد في الأمر أن الموت في سبيل الله خير من الحياة، لا شك في ذلك، وهذا قول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما يجمعون، خير من الدنيا، لأن الإنسان عمله في الدنيا هذا يوم يريد البقاء في الدنيا هو يريد لعله أن يقارب، لعله أن يحصل له توبة، لعله أن يختم الله له بالشهادة فينال الجنة، لأنه يعلم أنه ليس مخلد في الدنيا، فإذا حصلت له الشهادة فهذا شيء عظيم. لكن هذا كما ذكرت لا يعني ترك الأسباب، لا يعني ترك الأسباب، فإن ترك الأسباب ليس من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإنه بعد أن ذكر العفو وأن الله سبحانه وتعالى عفى عن الذين فروا من المؤمنين فكذلك امتن على المسلمين بما فطر عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن شيمته الرحمة والعفو. ولأجل ذلك عفى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن المنافقين ما أخذهم بنفاقهم ما دام أنهم يظهروا الإسلام، وهذا من رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذه نعمة من الله. فالله عز وجل هو الذي ألان بها قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه، يعني قلبه لين لهم ولفظه لهم جميل. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة يقول: فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله: عما قليل، وهكذا ها هنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله به، يعني بعثه رحيما. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ القلب لانفض الصحابة من حوله، هذا وهو الرسول، فكيف بعد ذلك يظن فظ غليظ القلب أن تأتلف عليه القلوب وهو ليس برسول. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ هو الغليظ، والمراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيء السيء، ولكن يعفو ويصفح. وهذا الكلام عن عبد الله بن عمرو سنده صحيح. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ بالكتب المتقدمة، يعني اطلع على التوراة والإنجيل ورأى فيها البشارة بنبي سوف يبعث، وهذا النبي رأى أن صفته كذا. وعبد الله بن عمرو ليس بكذاب، صحابي، فدل على أن هذه البشارات موجودة في بعض كتب أهل الكتاب، وإن لم نجدها الآن فإنهم حرفوها، لأنهم يحرفون كتبهم بعد كل فترة يحرفون، لأن عبد الله بن عمرو لا يكذب أبدا، وهو يخبر أنه رآها، وأنه رأى هذا الكلام أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. سخاب يعني يرفع صوته، ليس بسخاب يعني ليس بمنكر الصوت في الأسواق كالذين يخاصمون أو يرفعون أصواتهم في الأسواق مما ينافي المروءة والأدب، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيء السيء، يعني إذا فعل فيه سيئة فإنه يبادر صاحبها بفعل أفضل من فعله، ولكن يعفو ويصفح. وهذا الكلام هو موافق لصفته في الكتاب وفي السنة، ولهذا قال فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، مع أن الناس كانوا يظنون أن المشكلة في موقعة أحد أن الرسول أطاع الشورى وخرج لملاقاة الكفار، ومع هذا يبين أن السبب ليس هو الشورى، السبب ليس الشورى، السبب المعصية التي وقع فيها الرماة، وأما الشورى فهي منهج قويم. وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، يعني عير قريش، استشارهم لما أراد أن يقابل الكفار في بدر، فكان من جوابهم فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد أو برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت، هذا يعني علم عليه، المنذر بن عمرو يسمونه المعنق ليموت، يعني المتقدم ليموت، هذا وصف له من فرط شجاعته. فشاوره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف أين ننزل، فقال تقدم أمام القوم، أمره بالتقدم أمام القوم، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة ويخرج العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك، يعني أنه لما أحاط الأحزاب بالمسلمين في المدينة وخاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتاح الكفار المسلمين في عقر دارهم، فقال للأنصار وللصحابة هل ترون أن نعطيهم ثمار المدينة ثلث ثمار المدينة ويرجعوا عنا، يعني ندفع لهم مال؟ وهذا من السياسة الشرعية، وهذا من فقه لا شك في ذلك، لأنهم يخسرون ثلث ثمار المدينة، وأحسن من أن يموت ثلث الصحابة ونصف الصحابة. إذا كانت الخسارة في المال فهي خير من الخسارة في الرجال. وأيضا أراد أن يختبر تصميم الصحابة، وكان أمر الأنصار إلى السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هما الزعماء. فقالوا يا رسول الله هذا وحي؟ يعني هل هذا وحي أوحاه الله إليك أن تعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ إن كان وحي فسمعا وطاعة، وإن كان شيء مجرد الرأي المشاورة، قال لا مجرد الرأي والمشاورة. فقالوا والله ما كانوا يطمعون بتمرة منها في أيام الجاهلية ونحن كفار، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام وبك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. يعني قوة متناهية وشجاعة، وشجاعة ما هي من شاب طائش، من رجل يعني ما يقول. يعني هؤلاء أصحاب تجربة، أصحاب حكمة، قد خاضوا الحروب وخبروها، فهم يرون أن فيهم قوة، ويعلمون أن في الزوايا خبايا، وأنهم يستطيعون أن يقفوا لهؤلاء الكفار وإن كان أعدادهم كثيرة. فمن الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين فنصرهم بجند من عنده، فحصلت الريح التي قلعت خيامهم وقلبت أوانيهم وطردتهم من ساحة المعركة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. لكن الكلام هنا عن مبدأ المشاورة، فإن مشاورة أهل العلم وأهل الفضل وأهل التقوى لا شك أن هذه هي الصواب، لأنهم ينظرون بنور الله، ولأنهم أهل تجربة وأهل نصيحة، ما هم أهل غش، ما هم مشاورة المغنين والراقصين والراقصات. هؤلاء لا يمكن أن يدلوك على خير أبدا، كالديمقراطية المعاصرة هذه تستشير كل أحد، من الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات واللاعبين واللاعبات، ومن يكون الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. لكن هو يستشير من؟ يستشير أهل الفضل وأهل العلم من المهاجرين والأنصار. ولأجل ذلك أحمد شاكر له تعليق جميل هنا جزاه الله خيرا، لأنه أراد أن يبين لنا الفرق بين من يتشدقون بالشورى ويلبسونها الديمقراطية ويقولون الديمقراطية هي الشورى. هذا ما هو صحيح، هذا كذب، فإن الديمقراطية مبدأ كفري والشورى مبدأ إسلامي. الشورى لأهل العلم والفقه والتقوى والخبرة والنصيحة، ما هو الغششة، هذا الفرق. والديمقراطية لكل من هب ودب. ولهذا يقول عليه رحمة الله، وهذه الآية وشاورهم في الأمر، والآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم، اتخذهم اللاعبون بالدين في هذا العصر عدتهم في التضليل بالتأويل، ليواطئوا صنع الإفرنج في منهج النظام الدستوري الذي يزعمونه، والذي يخدعون الناس بتسميته النظام الديمقراطي. فاصطنع هؤلاء اللاعبون شعارا من هاتين الآيتين يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، يقولون كلمة حق يراد بها الباطل، يقولون الإسلام يأمر بالشورى ونحو ذلك من الألفاظ. وحقا إن الإسلام يأمر بالشورى، ولكن أي شورى يأمر بها الإسلام؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى الآية واضح صريح لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتمل التأويل، فهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولي الأمر من بعده أن يستعرض آراء أصحابه الذين يراهم موضع الرأي، الذين هم أولو الأحلام والنهى في المسائل التي تكون موضع تبادل الآراء. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.